أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الوجه الثالث لإثبات وثاقة مسعدة بن صدقة، وقلنا أن الوجه الثالث للسيد البروجردي رحمه الله، حيث ذكر أنه توجد عندنا قرائن تدل على اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد، ومسعدة بن صدقة لا يوجد دليل على توثيقه، وأما بالنسبة إلى مسعدة بن زياد فيوجد دليل على توثيقه. فإذا آمنا بالاتحاد ففي هذه الحالة نحكم على وثاقة مسعدة بن صدقة. يذكر السيد البروجردي رحمه الله القرائن على الاتحاد. أما القرينة الأولى يقول إنهما متحدان من حيث اللقب، فمسعدة بن زياد لقبه العبدي، فقد وصف بهذا اللقب، وأما مسعدة بن صدقة كذلك لقب تارة بالعبدي وأخرى بالعبسي وثالثة بالربعي. وكما هو معلوم، يقول السيد البروجردي رحمه الله، أن نسب العبدي يعود إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار، وهنا هو مخير بين أن يقال عبدي وبين أن يقول عبسي، فيصح أن يقال له عبدي أو ربعي وعليه، فلا يوجد تعدد في المعنون، وإنما المعنون يكون ماذا؟ يكون واحدا، لأن مسعدة بن زياد عبدي ومسعدة بن صدقة كذلك عبدي. نعم، توجد مشكلة وهي في وصف العبسي، فهو يعود، نحن ذكرنا بالنسبة إلى العبدي يعود إلى عبد القيس في ربيعة، أما بالنسبة إلى مسعدة بن صدقة قلنا قبل قليل أنه تارة يوصف بالعبدي وأخرى بالعبسي. وصف العبسي يوجد فيه إشكال بالنسبة إلى مسعدة بن صدقة، لأنه يعود إلى عبس بن بغيض، وهو عبس، وهذا عبس يعود إما إلى قيس غيلان وإما إلى بهثة بن سليم بن قيس عيلان، وإما إلى عبس بن هوازن من الأزد. وهذه الأنساب الثلاثة يعني قيس عيلان أو بهثة أو عبس بن هوازن، هذه الأنساب الثلاثة لا تجتمع مع الربعي، لأننا ذكرنا أن مسعدة بن صدقة تارة يوصف بالعبسي وأخرى بالربعي فضلا عن العبدي، فهذه الأنساب الثلاثة لا تجتمع مع الربعي، لأن عبس وبهثة يعود إلى مضر وهو أخو ربيعة، وأما عبس بن هوازن فهو يعود إلى قحطان، ومن المعلوم أن ربيعة تعود إلى عدنان. إذن على هذا البيان يتبين أن العبدي الذي هو لقب إلى مسعدة بن زياد، وهو العبدي لقب إلى مسعدة بن صدقة، تبين أن العبسي يعود إلى عبس، وهذا عبس يعود إما إلى هذه الأوصاف الثلاثة. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول لا يوجد اتحاد ما بين مسعد بن صدقة العبسي، لأن عبس يعودون إما إلى مضر أو يعودون إلى قحطان، وأما الربعي فهو يعود إلى عدنان. فإذا تبين أنه لا يوجد بين هذين العنوانين اتحاد. هذا إشكال قد يورد على ما ذكره السيد البروجردي رحمه الله. هذا الإشكال يمكن دفعه، وذلك بأننا لابد أن نقف عند أصل هذا الإشكال، وأصل هذا الإشكال كان متمحورا على وصف العبسي. وعند المراجعة نجد أن وصف العبسي ورد في كتاب رجال الشيخ الطوسي، وكتاب الرجال للشيخ الطوسي كما هو معلوم يوجد فيه تسامح ويوجد فيه تصحيف، وبتعبير السيد البروجردي رحمه الله يقول كتاب الرجال للشيخ الطوسي هو عبارة عن كتاب مذكرات، ومن المعلوم من ناحية الرسم يوجد تقارب في رسم العبسي والعبد قيس والعبقسي الذي هو من عبد قيس، فظن الناسخ أنه عبسي. فإذا هذا التصحيف كما هو معلوم يرد كثيرا في الكتب القديمة باعتبار أنها مخطوطات، والتصحيف ما بين العبقسي والعبسي بلا ريب يكون واردا في الكتب المتقدمة. إذن إلى هنا هذه القرينة، إلى هنا هذه القرينة على الاتحاد. مع دفع هذا الإشكال يمكن أن نقول أنها تامة. أما القرينة الثانية على الاتحاد وهو اتحادهما في الطبقة، وأنهما من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وأن الراوي عنهما يعني عن مسعد ابن صدقة وعن مسعد ابن زياد هو هارون بن مسلم، وكثرة تعبيرهما يعني مسعد ابن صدقة ومسعد ابن زياد عن الإمام الصادق تارة يعبران بأنه عن جعفر وأخرى عن جعفر بن محمد. من هنا التعبير عن جعفر أو عن جعفر بن محمد، من هنا اتهم مسعد ابن صدقة بسبب هذه التعابير بأنه عامي، لأن الإمامية تارة يعبرون عن الإمام الصادق أو عن الإمام أبي عبد الله، أو لا أقل أن نقول أن هذا التعبير بجعفر أو التعبير بجعفر ابن محمد أقرب إلى منهج العامة، أو أنه يكون متأثرا بمنهج العامة. إذن الشبهة وهي شبهة العامية جاءت بسبب هذه التعابير، ولكن لا يقال لماذا تتهمون مسعد ابن صدقة أو مسعد ابن زياد بأن هذه التعابير منهما أنه جعفر أو جعفر ابن محمد. نقول هذه التعابير لماذا لا تكون من هارون ابن مسلم، فهذه الألفاظ لم تكن من مسعدة وإنما هي من هارون. ففي هذه الحالة شبهة أنهما عاميان تذهب. هذا يعني إلقاء المشكلة من مسعدة إلى هارون، بتعبيرهم يقولون هذا هروب إلى الأمام، ولكن هذه التعابير يعني لا تنحصر بهارون، بل غيره كذلك يعبر بهذه التعابير. يعني هارون ابن مسلم صحيح يعني روى عنهما، فحتى غير هارون ابن مسلم عندما ينقل عن مسعدة هم يقول قال جعفر أو جعفر ابن محمد، فما تنحصر المسألة حتى نلقي اللوم على هارون ابن مسلم، لا لا، غير هارون ابن مسلم هم يقول يعني عن مسعدة عن جعفر، أو عن مسعدة عن جعفر ابن محمد، هم ما بها كلمة لا إمام ولا أبي عبد الله. فإذا هذا يعني قضية التهمة بالعامية ما يمكن دفعها بهذا البيان. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة على الاتحاد التي يذكرها السيد البروجردي، يقول عندما نراجع روايات مسعدة ابن صدقة ومسعدة ابن زياد نجد بينهما انسجام، وأنها طريقة واحدة ما بين بيان أو روايات مسعدة ابن صدقة ومسعدة ابن زياد، وهذه تكون كاشفة عن أن الراوي واحد لهذه الروايات، لأن الأسلوب واحد، لأن الطريقة واحدة، فتعبيرهما تعبير واحد. فهنا نجد أن هذه الروايات من ناحية وحدة المضمون، وحدة الانسجام، وحدة المعنى، وحدة التعبير، وحدة نقل الرواية، مثلا الرواية تنسب تارة إلى رسول الله، تارة إلى أمير المؤمنين، تارة إلى الإمام الباقر، تارة إلى الإمام الصادق، نجد يوجد اتحاد في الأسلوب واتحاد في الطريقة، وهذا يكون كاشفا عن أن الراوي واحد، يعني الرواية التي ينقلها مسعدة ابن زياد والرواية التي ينقلها مسعدة ابن صدقة يوجد بينهما اتحاد وانسجام فيما بينهما. القرينة الرابعة، يقول السيد البروجردي، نجد أن بعض المتون متحدة تماما، ولكنها تارة تنسب إلى مسعدة ابن صدقة وأخرى تنسب إلى مسعدة ابن زياد. هذه القرائن ذكرها السيد البروجردي رحمه الله، وانتهى السيد البروجردي على أن مسعدة ابن صدقة هو عينه مسعدة ابن زياد، وانتهى إلى وثاقة مسعدة ابن صدقة. هذا كلام السيد البروجردي رحمه الله. ولكن كما توجد، طبعا إلى هنا انتهى كلام السيد البروجردي رحمه الله، ولكن كما توجد قرائن على الاتحاد كذلك توجد قرائن على التعدد، وعندنا شواهد على أنهما متعددان. الشاهد الأول أن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست في باب مسعدة ذكر 4 عناوين لمسعدة: مسعدة بن صدقة، مسعدة بن زياد، مسعدة بن اليسع، ومسعدة بن الفرح. ذكرهم الواحد تلو الآخر، وقال في حق كل واحد منهم أنه له كتاب، وذكر طريقه إلى كل واحد من هؤلاء. فيقول مثلا الشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عنه، يعني عن مسعدة، مسعدة الأول ومسعدة الثاني ومسعدة الثالث ومسعدة الرابع. ونحن نعلم كما هو معهود من طريقة الشيخ الطوسي أن الظاهر أن الكتاب الذي أخذ منه الشيخ الطوسي هذه المسعدات الأربعة أنه كتاب واحد، وصل إلى الشيخ الطوسي ونقل هذه المسعدات الأربعة من هذا الكتاب الواحد، يعني اعتمد على كتاب واحد وأخذ منه 4 عناوين، فهذا يدل على التعدد. نعم، لو أخذ الشيخ الطوسي هذه المسعدات الأربعة مثلا لو أخذها من كتب متعددة يأتي احتمال الاتحاد، أما إذا كان قد أخذها من كتاب واحد فاحتمال الاتحاد يكون ماذا؟ جدا بعيد. إذن هذا شاهد على أنهما متعددان. الشاهد الثاني على التعدد، نقول أن الشيخ الطوسي وصف مسعد بن صدقة بأنه بصري، ووصف مسعد بن زياد أنه كوفي، وهذا بلا ريب يدل على أنهما متعددان، لأن الكوفي غير البصري والبصري غير الكوفي. نعم قد يقال أنه قد يكون الإنسان مثلا كوفي المولد بصري الإقامة أو بالعكس، ولكن هذا يحتاج إلى قرينة. قرينة على ماذا؟ قرينة على أنهما من هذه الجهة يكونا ماذا؟ يكونا واحد. نحتاج إلى قرينة، أما إذا بقينا نحن وهذه الألفاظ تدل على التعدد. إذا ماكو قرينة على الاتحاد، يعني عادة الرجاليين المتقدمين يقيدون أن هذا بصري المولد كوفي الإقامة مثلا أو بالعكس، فإذا الاتحاد هنا يحتاج إلى قرينة، فإذا فقدت القرينة فننتهي إلى أنهما متعددان. الشاهد الثالث، الشيخ النجاشي نص على أن مسعد بن زياد له كتاب الحلال والحرام، وأما بالنسبة إلى مسعد بن صدقة نص على أن له خطب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. وعندما نراجع المصادر نجد أن بعض الخطب وردت بطريق مسعد بن صدقة، ولم نجد في الخطب أنه وقع في طريقها مسعد بن زياد، فيدل على أن مسعد بن زياد غير مسعد بن صدقة، بمعنى أن مسعد بن صدقة مختص بخطب أمير المؤمنين، ومسعد بن زياد مختص بكتاب الحلال والحرام، فلم يشترك لا بخطب أمير المؤمنين ولا بكتاب الحلال والحرام. إذن هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن مسعد بن زياد لم يقع في طريق الخطب، فهذه أمارة على التعدد. الشاهد الرابع على التعدد، أن الشيخ الكشي ذكر أن مسعد بن صدقة بتري، والشيخ الطوسي ذكر أن مسعد بن صدقة عامي. فهنا النجاشي عندما قال مسعد بن زياد ثقة عين، ولكنه كان ماذا؟ كان عاميا. إذن هذا يدل على ماذا؟ إذن هذا يدل على أنهما مختلفان من ناحية المذهب وليس على مذهب واحد، وهذه كذلك أمارة على التعدد. من ضمن الأمارات على التعدد أو من الشواهد على التعدد، لو سلمنا أنهما متحدان، فإذا سلمنا بالاتحاد يعني مسعد ابن صدقة ومسعد ابن زياد، من حقنا أن نسأل، نقول إما أن يكون الاسم الثلاثي مسعد بن صدقة بن زياد أو مسعد بن زياد بن صدقة، ولابد أن يكون واحد من عتهم هكذا يعني يورد من ناحية الاسم الثلاثي. فهنا عندما نجد أنه دائما في جميع الموارد ورد الاسم ثنائي ولم يرد ثلاثي في أي مورد من الموارد، فإذا عدم وجود اسم ثلاثي في هذه الموارد الكثيرة من الروايات للحق والإنصاف يعد أمر ماذا؟ أمر غريب. إذن الاتحاد بعيد، وإذا كان الاتحاد بعيدا ففي هذه الحالة لا يمكن الحكم بوثاقة مسعدة ابن صدقة، وإن كان مسعدة ابن زياد ماذا؟ وإن كان مسعدة ابن زياد ثقة. الآن أخوان لنعود إلى المتن، لنعود إلى المتن ونعيد ما ذكرناه قبل قليل. الشيخ المصنف ماذا قال في صفحة 208؟ قال على أن مسعدة بن صدقة لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيادة. قلنا هذا خلي على جهة باعتبار أنه يوجد كلام أن كل من ورد في كامل الزيارات لم يلتزم به إلا السيد الخوئي رحمه الله في مطلع حياته العلمية، وأما بالنسبة إلى كل من ورد اسمه في كامل الزيارات هذا الكلام لا يمكن التسليم به. عندنا وقفة مع كامل الزيارات، إذا وسعنا الوقت ندخل فيه. نعود إلى أصل كلامنا، نخلي كامل الزيارات على جهة، سوف أعود إليه. على أن مسعدة لم تثبت وثاقته، ما هو الطريق الثاني لإثبات وثاقته؟ الطريق الثاني لإثبات وثاقته قضية تفسير القمي، بعد واضح أنه قضية أنه المجلسي والأنصاري هم واضح. إذن بقيت عندنا محاولة السيد البروجردي رحمه الله، قضية الاتحاد التي ذكرها السيد البروجردي. لو كانت القرائن التي ذكرها السيد البروجردي رحمه الله تامة ولا يوجد في قبالها قرائن على التعدد لآمنا وسلمنا بما ذكره السيد البروجردي رحمه الله، ولكن بالنسبة إلى ما ذكره السيد البروجردي قامت القرائن العكسية على ما ذكره السيد البروجردي، باعتبار أنه ذكرنا شواهد وقرائن على التعدد. فبناء على هذا الكلام نعود إلى الأصل، أنه في مسألة التوثيق نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل. إذن الدليل مفقود، فلا أقل ماذا نقول؟ نقول مسعدة ابن صدقة بناء على هذا الكلام لا يكون ثقة. توجد عندنا وقفتان، بحث رجالي مهم جدا. مسعدة ابن صدقة إذا لم نوثقه، إذا لم نقم بتوثيقه، أين يدخل؟ يدخل في بحث هل هو مهمل أو هو مجهول. هذا بحث. المصنف عندما قال إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات، نحن نعلم والمصنف هم يعلم أن السيد الخوئي رحمه الله في نهاية حياته العلمية لم يبني إلا على وثاقة المشايخ المباشرين مثلا لابن قولوي. إذن لابد أن نقف عند هذه الكلمة من قبل المصنف. إذن عندنا وقفتان، الوقفة الأولى بالنسبة إلى مسعدة ابن صدقة هل يدخل في جانب المهمل أو المجهول، وهذه الكلمة من الشيخ المصنف حفظه الله لعله تحتاج إلى وقفة، وهذا ما يأتينا في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. بحث رجالي سوف يكون مطول، ونحاول بحول الله تعالى وقوته أن نقف على بعض تفاصيله، ولعله نأجل أحد البحثين الرجاليين لأنه لابد أن نمشي بالمتن. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في هذه البحوث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.